اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 24 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن مكانة المرأة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، أجد أن من الخير أن أجيب عن سؤال توجه به إلي أحد الإخوة في الأسبوع الماضي. يقول فيه: أنت قلت عن شاعرة لو أنها كانت محجبة لاهتم الرجال بسماع شعرها ولترفعوا عن غرائزهم. والسؤال هو: هل يجوز في الإسلام أن تلقي المرأة الشعر أو المحاضرات أمام الرجال مع العلم أن صوت المرأة عورة؟ ما دام لا يجوز ذلك، فما دخل الحجاب في هذا المثال أو بهذا المثال؟ لأنها إن ارتدت الحجاب أم لم ترتده فهي تقوم بمعصية. الأخ السائل يفترض أن صوت المرأة عورة وأن هذا من الأمور البديهية ولا داعي إلى أن يسأل عن هذا الموضوع، وهذا أكبر خطأ في سؤاله. من قال لك يا أخي أن صوت المرأة عورة؟ لو كان صوت المرأة عورة إذن لما حاور رسول الله النساء، ولما حاورنه، ولما بايع رسول الله النساء، ولما بايعنه. وأنا أهيب بهذا الأخ السائل أن يتمتع بشيء من الثقافة الإسلامية من الدرجة الأخيرة، أي أن يمر ولو باختصار على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له مجالس مع النساء، كن يسألنه وكان يجيبهن، وكثيرا ما كن يخشين مجالس العلم ويشتركن مع الرجال في العلم. ثم كيف يكون صوت المرأة عورة وقد قلنا في الدروس الأولى إن للمرأة أن تمارس الفتوى، وإن للمرأة أن تكون محدثة، وأن للمرأة أن تكون معلمة؟ كيف يكون كل هذا؟ يعني اسأل قبل كل شيء: هل صوت المرأة عورة؟ لا، ما هو عورة. عند جمهور العلماء صوت المرأة ليس بعورة، ومن ثم فبوسعها أن تلقي المحاضرات، وبوسعها أن تلقي قصائد الشعر، ولكن بالشكل الذي ذكرناه وبالآداب التي تحدثنا عنها. أعود أيها الإخوة إلى إتمام الحديث الذي بدأناه في الأسبوع الماضي، ونحن لا نزال نتكلم عن فلسفة الحجاب في الإسلام. وكان عنوان هذا الحديث: أنانية الرجال هي الدافع إلى مقاومتهم لحشمة النساء. قلنا إن الرجل الذي يهيب بالمرأة أن تخرج سافرة بادية المفاتن والزنا هو في الواقع لا يعبر بذلك عن حب لها أو غيرة عليها، وإنما يعبر بذلك عن اهتمام بغرائزه، ويعبر بذلك عن أنانية لنفسه. وهذه نقطة هامة يجب أن نعلمها. وضربت لكم مثلا الرجل الذي يحب أن يغشى في الليل ناديا من الأندية الليلية يبحث عن أكثر العروض الفنية تعريا وعن أكثرها إثارة. طيب هو عندما يبحث عن أكثرها إثارة يعبر بذلك عن تقديره لصاحبات هذه العروض أم يعبر بذلك عن الاهتمام بغرائزه؟ كل منا يعلم أنه يعبر بذلك عن الاهتمام لغرائزه. وعندما تبدو له تلك البادية المفاتن الظاهرة الزينة فيصفق ويذهب في تصفيقها إلى أبعد مدى، هل هو بهذا يعبر عن حبه لها أم يعبر عن هياجه الغريزي نحوها؟ هل فينا من لا يعرف الجواب عن هذا؟ إذا عرفنا ذلك فلنعلم أن كل من يهيب بالمرأة أن تخرج سافرة غير ملتزمة بالحشمة التي أمر الله عز وجل بها يجب أن نعلم أنه يعبر بذلك عن أنانيته، يعبر بذلك عن حبه لذاته. وعندما يخاطب المرأة ويهيب بها أو يحمسها أو يدفعها إلى هذا المجال إنما يستخدم المرأة في ذلك لتدغدغ غرائزه ولتبهج مشاعره الغريزية فقط. هذه الفكرة ذكرتها في الأسبوع الماضي وشرحتها وأفضت الحديث فيها. بقية هي عرض مزيد من الأدلة العملية على هذا الأمر أيها الإخوة. قلت إن هؤلاء الذين يدفعون المرأة بأسلوب أو بآخر إلى التعري وإلى التحرر من آداب الإسلام التي تحدثنا عنها وعن حدودها، عندما يجدون من الفتيات والنساء من يستجبن لرغباتهم، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن الواحد من هؤلاء يتمتع بهؤلاء المغرورات، بهؤلاء الرجال، ويمضي الواحد يتمتع بأمثال هؤلاء الفتيات ويعتصرهن اعتصارا حتى إذا أخذ منهن حاجته الغريزية ترك الواحدة منهن ومضى إلى شأنه كما يلقي الواحد منا فضل طعام ألقاه في أرض ولا يبالي بعد ذلك، شقيت سعدت إلى ما آل حالها لا يبالي بشكل من الأشكال بهذا. وكم من نساء ذهبن ضحايا هؤلاء الذين يدفعون النساء إلى ما يسمينه بالتحرر وعدم التقيد، وأنتم تعلمون الشعارات والألفاظ الكثيرة الرنانة في هذا الصدد. دائما المرأة تذهب ضحية مثل هذا الصراع. وقد ذكرت حادثة مرت بي أثبتها في هذا الكتاب وأعتقد أنها عبرة، ومثلها حوادث كثيرة ولكن هذه واحدة وينبغي أن أقولها لكم. قبل سنوات أقبلت إلي في مكتبي في كلية الشريعة فتاة لاحظت أنها تكلفت وضع حجاب على رأسها، وتبينت أن الحجاب قد وضعته للتو تقديرا لكي تقابلني بهذا المظهر، واستأذنت وأقبلت تقول إن لي مشكلة هل تسمح بعرضها عليك؟ لعلك تريني وجه الحل فيها. أذنت لها أن تجلس وأن تتكلم. فقالت إنها درجت من بيت لا يقيم للدين وزنا، لا الأب ولا الأم، وتنقلت في مراحل الدراسة الابتدائي في الثانوي في الجامعة دون أن تجد من يعرفها على دين أو على خلق، لا في البيت ولا في خارج البيت. قالت وكان الشباب منذ المرحلة الثانوية يحومون حولها ويعبرون عن إعجابهم بها ويدفعونها إلى مزيد من التحرر من قيود الحجاب ونحو ذلك. قالت لي لقد تحول قلبي في تلك الفترة، وهذه عبارتها، إلى فندق للشباب. وعندما تحولت من المرحلة الثانوية إلى الجامعة أقبل إلي مزيد من الشباب، والكل يدفعونني إلى التحرر من اللباس والمظهر وإبداء الزينة وما إلى ذلك. وكنت أنجرف في هذا التيار إذ لم أكن أجد من يضع الكوابح لا الدينية ولا الخلقية في طريقي، لا في البيت ولا في خارج البيت. وفي تلك المرحلة الجامعية تعرفت على شاب خيل إلي أنني أحببته حبا صادقا، وأظهر لي هو أيضا ذلك، واشتدت لحمة العلاقة العاطفية بيني وبينه. وذات يوم سلمته كل ما أعتز به، وتكررت اللقاءات، ووصل مني إلى كل ما أراد. وطلبت منه بعد ذلك أن يتقدم فيخطبني من أهلي، وعد خيرا، وبقيت العلاقة بيني وبينه على هذه الشاكلة. وأخذت أذكره بين الحين والآخر بأن يمضي إلى أهلي فيخطبني، كان يعيدني ثم يتناسى، وأخيرا ذكرته بإصرار وبشيء من القسوة، فاتجه إلي قائلا عندما أعزم على الزواج سأختار إنسانة شريفة ملتزمة لا تجعل من نفسها ملهاة للشباب. ثم مضى وتركني. تقول لي هذه الفتاة في تلك اللحظة شعرت بأنني استيقظت من سبات طويل، وشعرت بأنني في تلك الساعة عرفت أنني وحيدة في هذا العالم المتلاطم، وأن كل هؤلاء الشباب خداعون دجالون كاذبون. وعرفت أنني ذهبت ضحية البعد عن الإسلام، ولو كنت ملتزمة لما وقعت في هذا البلاء. هذا ما قالته لي هذه الفتاة. هذه حادثة واحدة، ومثلها لا أقول عشرات بل مئات. قلت لها أفكان يعني عليك أن تجربي ربك الرحمن الرحيم، وتجرب هذا الإسلام الذي هو مظهر عظيم جدا لرحمة الله سبحانه وتعالى، أفكان عليك أن تجربيه وأن تقدمي نفسك ضحية في هذه التجربة حتى تعلمي بعد ذلك أن الإسلام هو الصديق الصدوق لك أم لا؟ كان ينبغي أن تعلمي هذا بدون هذه التجربة، بواسطة العقل الذي ينبئك بأن الله لا يمكن إلا أن يكون أرحم الراحمين بك، عن طريق المنطق الذي لا يمكن إلا أن يقنعك بأن شرعة الله لم يخاطب بها عباده إلا رعاية له، إلا من أجل إسعادهم. كان ينبغي أن تعلمي هذا. طبعا هذا الكلام قلته لكنني أيضا عذرتها، لأنها لا تجد من يبصرها بدين، لا في بيت، في البيت ولا في خارج البيت. قلت لها: ومع ذلك فانظري وتأملي في كل من تراهم حولك، ستعلمين أن الكل تحولوا إلى أعداء. لو أن أهلك عرفوا النتيجة التي انتهيت إليها، إذن لما كانت هنالك إلا نتيجة واحدة تغرك وهو الهلاك. قالت: هذا هو الحقيقة التي لا مرية فيها، على الرغم من أنهم بعيدون عن الدين، ولكنهم أيضا يتصفون بجاهلية. إذا عرفوا الحالة التي وقعت فيها فربما تكون عاقبة أمر الهلاك. قلت: إذن أهلك الآن هم أعداء، والذين كانوا يظهرون لك الصداقة والود، هؤلاء الذين طوحوا بك، كلهم أعداء، كلهم تمتعوا بك من أجل أنانيتهم، من أجل حظوظهم، ورموك، نعم، تماما كقشرة فاكهة تلقى في الطريق، أليس كذلك؟ قالت: نعم. قلت: لك الآن صديق واحد لا ثاني له، هو الإسلام، على الرغم من أنك بعيدة عنه، على الرغم من أنك معرضة عنه، صديقك دائما الإسلام، بل أقول الراحم لك هو الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الإسلام، ولسوف تجدين مصداق ما أقول. وقلت لها: طلبت منها أن تتردد على المكتب عندي في الكلية بين الحين والآخر. طلبت منها ذلك وأنا لا أعلم ولا أعتمد إلا على كرم الله سبحانه وتعالى ولطفه. شاء الله عز وجل أن يزورني بعد أيام شاب، وأن يقول إنه بحاجة إلى أن يتزوج، وأنه يبحث عن فتاة ملتزمة صالحة، ولكنه لا يعثر على من يثق به. قلت له: هل لك في فتاة إن رأيتها سرتك، وإن عشت معها رأيتها مستقيمة ملتزمة بأوامر الله، وإن تزوجتها كتب الله لك من الأجر أكثر ما يكتبه للحجاج إلى بيت الله الحرام؟ قال: نعم. حدثته عن قصة هذه الفتاة وما وقع معها، وكنت قد عرفت وأيقنت أنها قد تابت توبة نصوحا. فتحمس الشاب وأظهر الموافقة، ويسر الله سبحانه وتعالى، فاجتمع هذا الشاب مع تلك الفتاة وتواعدا وتواثقا على الزواج، وتم الأمر. وهكذا كان كما قلت. من الذي انتشلها من هذا الشقاء؟ الإسلام. من الذي نقلها من فضلة طعام في جانب من طريق إلى مركز المكانة الباسقة، كامرأة، كسيدة في دار، في منزل؟ من؟ الإسلام. ومن الذي طوح بها وأشقاها؟ هؤلاء الذين كانوا يملؤون عقلها حماسة أن تتحرر، وأن تبرز مفاتنها، وأن تركل مبادئ الدين بقدمها، وأن لا تلتزم بشيء من مظاهر الستر والحشمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. الذي بدا لها أنه صديق عدو من أشرس الأعداء له، ألقاها في قارعة الطريق، والذي كانت تتصوره ثقلا من الأحكام والقيود وما إلى ذلك المبادئ، هو الصديق الذي بقي معها في أيام المحنة، ألا وهو الإسلام. وعندما أقول الإسلام أي الله سبحانه وتعالى، لأن الإسلام هو شرع الله سبحانه وتعالى. وهنا قد يخطر في بال بعض منكم بعض الأسئلة، أقول إن الله سبحانه وتعالى إنما يضع معصية المرأة في الميزان ذاته الذي يضع فيه معصية الرجل، لا تعلو معصية المرأة عن معصية الرجل ولا تنزل عنه، كما أن الرجل يعصي الله عز وجل فيتوب الله عز وجل عليه، كذلكم المرأة أو الفتاة إن أخطأت وعصت الله عز وجل وصدقت مع الله سبحانه وتعالى في التوبة والإنابة يغفر الله سبحانه وتعالى لها ذنوبها كلها. نعم، وما ينبغي أن يقول قائل نعم معصية المرأة لا تغتفر ولا يغفرها أو لا يغسلها إلا الدم كما يقول الجاهليون، لا، هذا شيء لا يعرفه دين الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الحادثة وهي واحدة من حوادث كثيرة أيها الإخوة تجسد الكلام الذي قلت. ما الذي قلته؟ أنانية الرجال هي التي تدفع من يهيبون بالمرأة أن تتحرر من قيود الحجاب والحشمة التي أمر الله عز وجل بها، كاذبون مدجلون الذين يتظاهرون بأنهم ينطلقون إلى هذا من غيرة على النساء، أبدا، إنما ينطلقون إلى هذا من غيرة على حظوظهم. وإلا فلماذا يترك الواحد منهم الفتاة عندما يفكر فيها زوجه ثم يتسلى بها عندما يحلم بها خليلة؟ لماذا؟ أليس هذا أسوأ ما يمكن أن يكون من طريق إلى إشقاء المرأة؟ إذن النتيجة التي ننتهي إليها من هذا البحث الذي أصبحنا خلال الأسابيع الثلاثة نشرحها هي التالي، الأمور التالية: أولا، إن الحجاب الذي شرعه الله سبحانه وتعالى للمرأة لم يكن سببا لخفضها عن مستوى المرأة عن مستوى الرجل إلى مستوى الدون، أبدا، بل إن الحجاب الذي شرعه الله سبحانه وتعالى للمرأة كان سلما يرقى بها إلى المستوى المشاركة مع الرجل في الفكر والعلم وبناء الحضارة ومقومات الثقافة، وقد شرحنا ذلك تماما. الفتاة عندما تحدثني عن الأمور العلمية والثقافية وهي بادية الزينة والمغريات أنا لا أتعامل مع فكرها في تلك الحالة، أنا أتعامل مع غرائزها، وقد رأيتم الأدلة الناطقة بذلك. هذا شيء. الشيء الثاني، الحجاب الذي شرعه الله عز وجل في حجمه وقدره لم يكن يوما ما عائقا للمرأة عن أن تشترك مع الرجل في بلوغ شأو من شأو الحضارة أو في بناء ثقافة أو علم أو أي شيء من الأمور التي يقوم بها الرجل. والتاريخ العربي والإسلامي أكبر شاهد على ذلك. الثوب لا علاقة له بالمقاييس الحضارية بشكل من الأشكال، كل الشعوب غير الإسلامية مختلفة في ثيابها رجالا ونساء، وما سمعنا أن شكل الثياب له دخل في بناء الحضارة، له دخل في التقدم أو الرجعية، فهذا شيء ثاني. الشيء الثالث الذي انتهينا إليه هو أن أنانية الرجال هي التي تدفعهم إلى أن يحمسوا الفتيات ويخدعوهن أن يتحررن من أوامر الله سبحانه وتعالى وأن يبتعدن عن الحشمة التي أمرهن الله سبحانه وتعالى بها. وهذه حقيقة أعتقد أن كل إنسان موضوعي التفكير يدركها ولا يرتاب فيها بشكل من الأشكال. الآن انتهينا من آخر موضوع أيها الإخوة من الموضوعات التي يطرحها محترفو الغزو الفكري والذين يتربصون بدين الله لا سيما في هذا العصر، هذه المسائل التي يطرحونها ليقولوا إن الشريعة الإسلامية رسخت نظر الدون إلى المرأة، أي رسخت وربت المجتمع الإسلامي على أن ينظر إلى المرأة على أنها أدنى من الرجل. ما هي هذه المسائل؟ موضوع الشهادة، موضوع الميراث، موضوع الطلاق، موضوع النشوز وما يتعلق بالنشوز، موضوع الحجاب. هذه هي المسائل، وقد درسناها دراسة موضوعية علمية دقيقة، فرأينا أنها بالعكس تماما أكبر شاهد على أن الشريعة الإسلامية قد رفعت المرأة إلى المستوى الباسق الذي رفع إليه الرجل. وكلمة بني آدم في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم ليست حكرا على الرجال، وإنما هي شاملة لكل من النساء والرجال معا. شرحنا هذا وأفضنا القول فيه. ماذا بقي؟ بقي بحثان اثنان سننهي بهما هذه المحاضرات. البحث الأول نصوص تثير إشكالات في أذهان الناس، ما هو موقفنا من هذه النصوص؟ سنشرحها. البحث الثاني عادات جاهلية مترسخة في مجتمعاتنا يبرأ منها الدين. ينبغي أن نعترف بأن هذه العادات الجاهلية بقايا أعراف يحاربها الإسلام، ينبغي أن نبذل ما نستطيع للتخلص منها. هذان البحثان هما الباقيان. إذا نبدأ ببيان النصوص التي قد تثير جدلا في هذا الموضوع. وأول هذه النصوص الحديث الذي استعجل فسألني عنه ذلك الشاب في الأسبوع الماضي، حديث يرويه أحمد والنسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عفوا، هذا الحديث الثاني، الحديث الذي قبله نسير في الترتيب. الحديث الأول الذي نجيب عنه هو ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات مرة لجمع من النساء كنا عنده، والحديث طويل، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أخلب للب الرجل من إحداكن. هذا الحديث حديث صحيح متفق عليه. هذا أول حديث يمكن أن يثير إشكالا في أذهان بعض الناس أو يبعث على جدل. فما الجواب عن هذا الحديث؟ لاحظوا أيها الإخوة، أولا نحن هنا لسنا في درس وعظ، وإنما نحن نناقش إشكالات من هذا القبيل ونرد عليها بأجوبة علمية دقيقة سديدة، فلا بد من أن نتأمل ونتدبر. أولا المناسبة التي قال فيها رسول الله هذا الكلام، الحديث طويل، هي مناسبة مباسطة، مباسطة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء. وأظن أن الحديث نفسه يعبر عن هذه المباسطة، وأسلوب المباسطة في هذا أين نراه؟ نراه في الجمع بين النقيضين. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أخلب للب الرجل من إحداكن. يعني كما لو قال رجل لصاحبه: يا أخي قصير وتستطيع أن تتصرف بهذا الشكل وتدوخ العالم بأعمالك، يعني أنت ما يلي بيشوفك ما يتصور أنه بيطلع منك كل هالأمور العجيبة والغريبة. واضح كيف؟ كل منا عندما يريد أن يتحدث ويعبر عن عجبه من إنسان شديد الذكاء، قوي الشخصية، مهيمن على الآخرين، يخلب الآخرين بأفكاره، ربما عبر عن عجبه وإعجابه بهذه الطريقة. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لك: لكيف أنتوا هيك تخلبوا الرجال وأنتوا والله مو كل الأد، يعني لا عقل المرأة يساوي عقل الرجل ولا دينها يعني من التشدد كدين الرجل، ومع ذلك يعني مشاغلين الكون كله بحال الكون وكذا. كيف هذا؟ أول ما ينبغي أن نفهمه من سياق وسباق هذا الحديث. هذا ليس جوابا، هذا مقدمة الجواب. بعد هذا نقول: ما هو الإشكال في هذا الحديث؟ الإشكال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياق هذا الحديث قرر أن المرأة ناقصة عقل بالنسبة للرجل، أي هي أنقص من الرجل عقلا. أليس هذا الدين؟ فيما بعد نتحدث عنه. هذا هو الإشكال. والذين يستشكلون يريدون أن يقولوا لنا إن محمدا عليه الصلاة والسلام أخطأ وأساء إلى المرأة إذ قال هذا، لأن المرأة مثل الرجل تماما في العقلانية، وليس بين الرجل والمرأة من خلاف أو تفاوت في القدرات العقلية. أنا أسأل أيها الإخوة، علماء الاجتماع وعلماء النفس من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، هل في المثقفين من يقول إن المرأة والرجل سواء فيما يتعلق بالملكات العقلية والعاطفية؟ إطلاقا لا يمكن أن تجد عالما يقول هذا. درسنا في يوم من الأيام علم النفس وعلم النفس التربوي، والكتب التي درسناها لم تكن كتب إسلامية، كانت كلها كتب مترجمة إلى اللغة العربية. الكل يقرر أن المرأة أشد عاطفة من الرجل، تتمتع بعاطفة حادة لا يبلغ شأو المرأة في ذلك الرجل، وأن الرجل يتمتع بعقلانية نافذة وصبر على الأمور العقلانية لا يبلغ في ذلك، لا تبلغ المرأة شأو الرجل في ذلك. قرأنا هذا لا في الكتب الإسلامية لا في الحديث، قرأنا ذلك في علم النفس التربوي وعلم التربية، علم النفس قرأنا هذا. وإذا كنا نريد أن ننتقد رسول الله في هذا الكلام فينبغي أن نوجه النقد أيضا إلى هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام. فهل كلام علماء النفس خطأ؟ هنا نفتح ملف الحكمة الإلهية في الخلق ودقة رحمة الله سبحانه وتعالى في ربط الرجل بالمرأة والعكس. لا شك ولا ريب أن المرأة أقل قدرة على الصبر في الأمور العقلانية من الرجل، ولا شك أن الرجل أفقر من المرأة في قضايا العاطفة. فالمرأة ذات عاطفة مشبوبة جدا والرجل فقير في هذا المضمار. الرجل ذو قوة عقلانية صابرة على مخر وصبر الأمور الفلسفية العميقة، والمرأة لا تكاد تستطيع أن تصبر على مثل ذلك قط. فما الحكمة من هذا؟ الحكمة أن يرى كل من الطرفين كماله في الآخر. ولولا ذلك لما كانت المرأة سكنا للرجل ولا كان الرجل سكنا للمرأة. الرجل أيها الإخوة عندما يسكن إلى المرأة ويشعر أنه لا يكاد يستطيع أن يبتعد عنها وأن أنسه في القرب منها، لو سأل نفسه سيجد أن هنالك عدة أسباب، في مقدمتها أنه يشعر بأن المرأة تتم نقصه في بعاطفتها المشبوبة، هو ناقص من حيث العاطفة، فركونه إليها يتمم نقصه. ولو عدنا إلى المرأة وتساءلنا عن سر شعورها بالأنس في الركون إليه وفي الكينونة تحت كنفه لرأينا أن لذلك أسبابا، في مقدمة هذه الأسباب عقلانية الرجل وقوة الرجل، هذه حقيقة. إذن هذا الوضع، هذا النقصان في المرأة، وبالمقابل أمامه كمال لدى الرجل، هذا النقصان في الرجل وبالمقابل أمامه كمال في المرأة، جعل الله سبحانه وتعالى من ذلك أداة للتلاحم وسببا للتواصل. وهذا هو سر أن الله عز وجل جعل المرأة سكنا لتسكنوا إليها كما يقول الله عز وجل. والآن أزيدكم بيانا لهذه الحقيقة. لو أن دائما، طبعا في شذوذ في المجتمعات، قد تعثر على امرأة في النادر ذات عقلانية قوية جدا وصبر على سبر غور القضايا العقلية واهتمام بالعلوم الفلسفية المختلفة، وبالمقابل تكون مسلمة العاطفة ناقصة العاطفة، قد تجد. هل يسعد الرجل بامرأة من بهذا الشكل؟ وهل منكم فيكم من يقبل أن يتزوج امرأة توصف بهذا الوصف؟ أنا واثق أنه لن يسعد بها. وليس هنالك مانع أن أقول لكم، كان لي صديق ولا يزال حيا يرزق، كان يشكو إلي أنه شقي بزواجه، وكنت أقول له ما سبب شقائك؟ كان يقول لي رزقت بزوجة فيلسوفة دائما اهتمامها بالعقلانيات، ما أجدها تبحث إلا في الأمور العقلانية وتصبر غور الأشياء، أتمنى لو أنني رأيت منها ظلال عاطفة مما ينشده الرجال. كان دأبه الشكوى، وكان دأبه أن يطلق زفرات شقائه بزواجه هذا، لأن المرأة التي مني بها ليست كبقية النساء. ولله حكمة أيضا في الشذوذ حتى نعلم حكمة الله سبحانه وتعالى في القاعدة الأساسية الكبرى. نعم، هذه حقيقة واضحة. ولو أن امرأة ابتليت برجل ذا عقلانية سطحية جدا لكن له عاطفة مشبوبة حارة جدا كعواطف النساء، والله إنها ستمجه بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، ولن تجد فيه السكن الذي تحدث بيان الله سبحانه وتعالى عنه بشكل من الأشكال. فما وجه الخطأ في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل علماء النفس يقولونه؟ وأين هو معنى الحطة من مكانة المرأة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا كانت مصيبة المرأة كبيرة جدا لو كانت على خلاف ما قاله رسول الله. لو كانت المرأة ذات عقل قوي جدا حاد جدا وذات عاطفة مثلمة باردة جدا، إذن لكانت هذه المرأة عندئذ تعيش على هامش الحياة الإنسانية والمجتمع الإنساني. هل في هذا الكلام أي إشكال أيها الإخوة؟ ومع ذلك فيخيل إلي كما يقولون أن مزمار الحي لا يطرب. يعني عندما نستشهد بكلام الرسول وبكلام العلماء المسلمين سيأتي من فتنوا بما عند الغرب فيقولون الإسلام يقول هذا الكلام ولكن الغربيين هم الذين يعلمون الحقائق. حسنا، سنطوي ملف الحديث الإسلامي وسنصغي إلى ما يقوله الغربيون. أنا حدثتكم أظن في درس مضى عن كاتبة ألمانية طبيبة اسمها إستر فيلر، ألفت كتابا كبيرا في تفريق ما بين نفسية الرجل والمرأة، كتاب طريف علمي رائع. تقول هذه المرأة في هذا الكتاب ما نصه، إن كانت القوة البدنية، هذا كلام هذه الكاتبة الألمانية، حرية بأن تكون عامل ضغط وتحكم في طبقة اجتماعية ما، فهي لا يمكن ألبتة أن تنجح في إخضاع جنس إلى جنس آخر. تتحدث عن المرأة والرجل، إن الشخص الذي يستطيع اضطهاد شخص آخر هو شخص ضعيف المحتاج إلى المساعدة، وليس الشخص الأقوى بدنيا. فليس العاشق هو صاحب السلطة، وإنما المعشوق هو صاحب السلطة. هل هذا الكلام واضح؟ يريد أن يقول إن قوة المرأة في ضعفها، وليست قوة المرأة في أن تكون ذات عضلات قوية جدا جدا وأن تكون مصارعة للثيران كالرجال. لا، ولو كانت المرأة بهذا الشكل لشنأها الرجال ولما وجدوا فيها سرها الرباني الذي أودعه الله سبحانه وتعالى فيها. وهذا معنى قولها إن العنصر الأقوى هو المعشوق وليس العنصر الأقوى هو العاشق، لأن المعشوق هو الذي يجذب صاحبه العاشق إلى أن يتصرف كما يشاء. ثم ماذا تقول بالنسبة للنساء؟ فإن بإمكانهن بسط سلطتهن على الرجال، وذلك بالتحكم في غرائزهن الجنسية مما يجعل الرجال تابعين لها. وبما أن النساء في أغلب الأحيان هن أضعف جسميا وفكريا من الرجال، من الذي يقول هذا الكلام؟ امرأة. بما أن النساء في أغلب الأحيان هن أضعف جسميا وفكريا من الرجال، فإنهن يستطعن إضافة إلى إمكانية امتناعهن جنسيا عنهم أن يلفت انتباه الرجال إليهم بمثابتهن مواضع رعاية. ثم تقول هذه الكاتبة فقط عندما تكون المرأة أضعف من الرجل بفكرها وبقوتها، ثم إضافة إلى ذلك أغبى منه، والله هذه مبالغة منها، أغبى منه، فإنها تصبح بالنسبة لهذا الأخير طرفا مغريا جذابا. أي لن تكون المرأة طرفا مغريا جذابا إلا إذا كانت أضعف من الرجل في جسديا، وكانت أضعف منه فكريا، وتبالغ فتقول يعني تشرح الكلمة يعني أن تكون أغبى منه، يعني أن تكون غبية، يعني أن تكون غبية. ثم تقول إن الرجل الذي أبتغيه، هذا كلامها، هو ذاك الذي باستطاعته أن يكون قادرا على حمايتي، وهو لن يقدر على ذلك إلا إذا كان أطول قامة وأقوى بنية وأشد ذكاء مني. وتقول إن الرجل الذي أبتغيه هو ذاك الذي أستظل بقامته وأرفع عيني لمشاهدة وجهه. هذا ليس كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام امرأة يسجد كل كلمة لكلام محمد بن عبد الله. أليس كذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ ما رأيت من ناقصات عقلا ودين أخلب للب الرجل من إحداكن. أي ضعفكن هو مصدر قوتكن، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو كلام النساء الغربيات للرجال. ألا انطلقنا إلى ما يقولنه من علم النفس، ألا انطلقنا إلى ما يقولنه من علوم غربية مختلفة قد لا نكون نحن يعني متخصصين بها. إذن ما هو وجه الإشكال؟ ما هو الخطأ في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع؟ أيها الإخوة، يعني أنا أستأذنكم أن أعبر عن طرف من حرقة فؤادي، سببها أنني لا أجد الأجانب يستشكلون هذه الأمور. لو وجدتهم هم الذين يستشكلون لعذرتهم، لأن هذا الاستشكال الآتي منهم ليس نابعا عن عقل يجهل، وإنما هو نابع عن نفسية تحقد. ولكن العجب الذي يبعث على الأسى أنني أجد هذا الاستشكال ينبعث من مسلمين. المسلمون هم الذين يستشكلون، والمسلمون هم الذين ينتقصون رسولهم محمدا صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام. وأتمنى أن أنظر يمينا وشمالا فأجد مسلمين يتمتعون بشيء من الثقافة، لا الاختصاص الديني لا، وإنما أتمنى أن أجد من يتمتع بشيء من الثقافة الإسلامية. إذن لما وجدوا أي إشكال في هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم أجد أو يتصل بي أناس يقولون لي فلان قال كذا، كتب كذا في مجلة في الانترنت، نعم تهجم على الإسلام وقال كذا، أما ينبغي أن تردوا عليه؟ أما ينبغي أن تقفوا في وجه هؤلاء الناس؟ طيب يا أخي، ألست مسلما؟ أما ينبغي أن تتمتع بحصانة إسلامية تجعلك تعلم تفاهة هذا الكلام؟ ومن الذي قال أن الحصن الذي ينبغي أن تتحصن به إنما يتكون من شبكة ردود من أمثالي وأمثال فلان وفلان وفلان، وتجلس أنت نائما لا تتعلم لا تدرس لا تعرف شيء من هذه الأشياء إطلاقا؟ قيل لي إن شبكة الإنترنت أصبحت مسرحا لأولئك الذين يتربصون بالإسلام كيدا، وقد أصبحت مجالا واسعا للهجوم على الإسلام، طبعا من قبل من؟ من قبل المحترفين التقليديين للوقوف في وجه دين الله سبحانه وتعالى، يعني طلائع الاستعمار، المستشرقون، هؤلاء الذين يتربصون كيدا بالإسلام، هؤلاء الذين يشعرون أن الإسلام خطر عليهم. ما إن ظهر منبر الانترنت حتى علاه هؤلاء الذين يتربصون بالإسلام كيدا. قيل لي ما إن يحاول أحدنا أن يفتح هذه الشبكة وأن يستعرض ما هو موجود حتى نجد الاستهزاء بالإسلام وحتى نجد الهجوم على الإسلام، ومن ذلك هذا الحديث الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما الذي يمكن أن نقوله في الجواب عن هذا؟ قلت ما الذي يعني تريده مني؟ قال أن ترد عليهم. قلت طيب أرد، سيكون عملي كإنسان رأى مستنقعا يفور هذا المستنقع بالبعوض الكثير والجراثيم التي تبعث الفتك في جسوم الناس، يكون شانع دائل كمن يحاول أن يلتقط البعوضة إثر البعوضة إثر البعوضة. فتصور أن ملايين من الناس يتجمعون حول هذا المستنقع ليلتقطوا هذا البعوض، ما النتيجة؟ المستنقع موجود، ومهما قتلت البعوض
فالمستنقع معين مستمر، جفف المستنقع ينتهي كل شيء، يتطهر الجو. وتجفيف المستنقع أن تتعلموا إسلامكم، أن تعرفوا دينكم، أن تتبصروا بشيء اسمه الثقافة الإسلامية، هذا شيء. شيء آخر، إلى متى يبقى هؤلاء الإخوة الذين يتناحرون في فجاج أوروبا وفي مراكزها الإسلامية المختلفة؟ عملهم الوحيد الصراع الدائم، عملهم الوحيد الشقاق، عملهم الوحيد أن كل واحد منهم يشحذ سلاحه ضد الآخر، إن بفكر وإن بكلام. عملهم الوحيد أن كل واحد منهم يعمق مذهبه ليجعل منه أخدودا يقف فيه ليواجه الصف الآخر. وشبكة الإنترنت التي ظهرت بالأمس تحولت إلى ساحة للكيد للإسلام الواحد، للإسلام في جذوره لا في مذاهبه، للإسلام في جزئه الواحد. ترى هؤلاء الذين يتصارعون في تلك المراكز الإسلامية وكل واحد منهم يحاول أن يسابق الآخر لينتصر عليه، إن في المذهب وإن في الأمور السياسية وإن في الأفكار المختلفة، يا ترى هل يمكن أن يستيقظوا فيقولوا تعالوا نوحد جهودنا ونجمع صفوفنا؟ ذلك لأن هؤلاء يشعلون نيرانا ليوقدوا الإسلام بها وليقضوا على الإسلام كله. الرجل المسلم الصادق في إسلامه الغيور على دين الله سبحانه وتعالى هو ذاك الذي يحاول أن يجمع نثار القوة في شخصه وشخص إخوانه والآخرين والآخرين والآخرين، ويجمع صفوفهم ويوحد شملهم، ثم يجعل من هذا أو هذه الشبكة التي تفتحت أعمالها منذ أيام قليلة ليجعل منها منبرا للإسلام بدلا من أن يكون منبرا لأعداء دين الله سبحانه وتعالى. فأنا عندما أنظر إلى هؤلاء الذين يكيدون للإسلام لا أعجب إطلاقا، لأن هذا شأنهم والله متم نوره. ولكن المصيبة إنما تأتي من هؤلاء المسلمين الذين في أحسن الأحوال إنما يهدر نشاطهم كيدا لبعضهم بعض. هذا الشيء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظنا من سبات مذل مهين فيه. بقي أن نقول هذا عن نقص المرأة في العقل، فماذا عن نقص المرأة في الدين؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل من إحدى كن. الجواب أيها الإخوة أن كلمة نقص في الدين تطلق ويراد بها أحد معنيين. المعنى الأول هو قلة التكاليف السلوكية، نقول عن الذي لم يحمله الله سبحانه وتعالى تكاليف سلوكية كثيرة، نقول هذا الإنسان دينه ناقص بالنسبة لغيره. ليس معنى ذلك أنه يتحمل مسؤولية عند الله، أنه عاصي، لا، معنى ذلك أن التكاليف الإسلامية التي أنيطت به أقل من التكاليف الإسلامية التي أنيطت بغيره. مثلا الطفل لم يحمل من التكاليف الإسلامية كما حمله الإنسان المكلف الكبير، فأنت تقول الطفل أقل دينا من الرجل الكبير. هل معنى ذلك يعني الطفل آثم فاسق؟ يعني لا، بجوز يكون قلامة ظفر هذا الطفل تساوي ذلك الرجل الكبير الذي هو أكثر منه دينا. لأنك ماذا تعني بكلمة ناقص في الدين؟ يعني أن الله لم يحمله تكاليف كثيرة كما حمل الآخرين. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني قد نقول فلان أقل دينا من فلان، أي أنه لا يؤدي أوامر الله التي كلفه بها كما يؤدي فلان. فلان يؤدي كل الأوامر التي خاطبه الله بها، إذن هو كامل الدين. فلان الآخر لا يصوم رمضان، لا يزكي، يأكل الربا، إذن دينه أنقص. إذن كلمة نقصان الدين تطلق ولها معنيان. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال ناقصات دين ماذا عن المعنى الأول أم المعنى الثاني؟ كل الناس يعلمون أنه عن المعنى الأول. الباري سبحانه وتعالى لطفا منه بالمرأة لم يكلف المرأة بتكاليف إسلامية ثقيلة كما كلف الرجل، ولسوف نتحدث عن تفصيل ذلك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.